مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا ومرحبا
دكتور. المعايير مهمة جدا، خاصة تلك المعايير التي ذكرناها قبل الفاصل للتشخيص الموضوعي والعملي لذلك الاضطراب ADHD، وخاصة بمعايير الحركة وهي الصعوبة في التنظيم والترتيب لدى الأطفال، وكذلك أيضا عدم الالتزام بالترتيب أو انتظار الدور، وكذلك عدم الجلوس لفترات طويلة على الكرسي دون تحرك، كذلك أيضا التسلق وتكسير الأشياء، وأيضا محبة النشاط البدني والقفز باستمرار دون أن يكون لديه ريست أو بريك أو حتى راح. ثم وصلنا معكم إلى المعايير الخاصة بالتركيز والانتباه، وقلتم بأنه دائما ما ينسى الأغراض الخاصة له بسهولة أو الأفعال الاعتيادية أيضا ينساها بشكل كبير، ويجد صعوبة في حل الواجبات أو أداء المهام المدرسية دون مساعدة غيره، وأنه ربما لا يركز في الأسئلة حتى نهايتها ولا في المطلوب منه حتى يؤدي بشكل أمثل. ووصلنا إلى أنه ربما ينسى الذهاب للحمام ويصاب بالتبول اللا إرادي نتيجة تكرار ذلك. هذه معايير خطيرة جدا دكتور، والطفل يجد فيها أحيانا تكاسرا أو إهمالا. هل الطفل الذي يفعل ذلك يصيب غيره من الإخوان الذي لديه هذا ليس لديه هذا المرض، أو من أصدقائه أو من عائلته، لأنه يفعل ذلك هم يقلدونه إن كان يكبرهم بسنة أو سنتين؟
هو ليس التقليد وإنما الإزعاج. يكون هذا الطفل مزعج جدا لأشقائه وشقيقاته، فيتدخل في ألعابهم حتى يخربها، فيتدخل في فروضهم المنزلية حتى يوصلون لمرحلة العصبية، فيدخل مثلا لغرفة أخته ويحطم الأشياء ويقفز على السرير وهي طبعا تتأذى. هذه هي المشكلة. أو ربما دخل المطبخ مع والدته وكان اندفاعيا، يعني لأن هناك محور اندفاعي، فربما هناك الماء الساخن أو ربما هناك نار الطبخ، فهو بشدة حركته وعدم قدرته على ضبط نفسه ربما دخل في أو قام بأفعال تسبب الخطورة أو ربما الإيذاء للآخرين، فينزعج منه كل إنسان محيط به. وهنا جميل. تأتي تأثيره السلبي، أنه هو يريد أن يندمج مع الآخرين ولكن بسبب هذا الاضطراب لا يستطيع، إذن يشعر أنه دائما منبوذ أو مكروه من قبل أقرانه أو من أشقائه وشقيقاته.
جميل دكتور. لعل مسألة صعوبة الانتظار لدى الأطفال أو الاندفاع كما نقول هي مسألة نسبية، فالأجيال متفاوتة، يعني ما كان يفعله الأجداد في يوم يفعله الآباء في نصف يوم، يفعله الأبناء اليوم في دقيقة. كيف نضع معيار عدم الانتظار أو طلب سرعة الإنجاز أو الـ يعني كما يقولون التسارع في أداء المهام بأن ذلك مرضا وليس نتيجة مواكبة العصر وأن كل الأمور أصبحت سريعة جدا من حولنا؟
هي التكرار. التكرار نعم. والشدة. يعني مثال على أحد المعايير الاندفاعية هي قطع الكلام أو الدخول في نقاشات مع الآخرين بدون انتظار أدوارهم. فكل الأطفال يفعلون ذلك، إذا وجدوا الأب والأم يتحدثون ربما دخلوا يعطون تعليقهم أو يتكلمون بما يريدون، ولكن حين إخبارهم أن إذا تكلم البالغين الرجاء الإنصات لا يستطيعون الإنصات، لا يستطيعون ضبط نفسهم، فيتجد أن التكرار في مقاطعة الآخرين يؤذي ويزعج الآخرين، وهذا ليس تعمدا. الفكرة أن هؤلاء الأطفال ليس لديهم القدرة على الانضباط، لأن هناك أطفال ربما يفعلون أو يقومون بهذه السلوك تعمدا، هذا مختلف. أما في حالة اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز تكون عفوية ولكن عدم قدرتهم على الانضباط، ربما قاموا بالتطفل واستمرار التطفل على الآخرين، خصوصا هذا يحصل في فترات الامتحانات في المدارس، فتأتي المدرسة فتقول كل إنسان هذه ورقتك وورقة الامتحان قم بالإجابة، هو لا يستطيع أن يجلس على كرسي، فبالتالي ربما يقوم، ربما يتدخل أو يتطفل على زميله ماذا يكتب، ولأنه لا يستطيع حتى أن يسترسل في التركيز للإجابة على أسئلته.
كيف لا نصل بالأبناء إلى هذه المرحلة المتقدمة، وخاصة في مسائل ربما يتهم فيها بالغش أو بتخريب العملية التعليمية أو خاصة في مرحلة الامتحانات، كيف نضع للأبناء معيارا وتقييما وتدريبا قبل أن يصلوا إلى هذه المرحلة الخطيرة؟
نظرية اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز أنهم لا نستطيع إجراء ذلك، هي فقط معرفة أن هذا الطفل يعاني وبالتالي تقديم العلاج المناسب لهم حتى يستطيعون الاستمرار في المؤسسات التعليمية هي المدارس أو حتى الجامعات، وعدم التأثير السلبي بسبب سلوكياتهم أو بسبب اضطرابهم في الجانب الاجتماعي، والاستمرار السوي فيما بين ذلك من النوادي ومن الشارع ومن الخروج للمنتزهات وأماكن الترفيه. هناك العلاج ضروري جدا، لكن يعني أفضل وقاية للوالدين أو للأسرة أو للمدرسة هو التعرف على هذه الأعراض والذهاب بالطفل للعلاج المناسب.
جميل. هذه المسألة دكتور تأخذ منا مرحل. المرحلة الأولى هي مرحلة اعتراف الأب والأم والاقتناع بأن لديهم ابن مصاب بهذا الاضطراب. المرحلة الثانية أن يواجهوا هذا الطفل بأنك تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى أن تدعمنا في ذلك باستجابتك لما نحاول إجراءه من اختبارات أولا، ثم وسائل تصحيحية للسلوكيات أو العلاج لاحقا، ثم الذهاب به إلى الأخصائي أو الطبيب النفسي. هذه المراحل الثلاث، من أين نبدأ وكيف نقنع الأسرة في البداية، خاصة مع وصمة المرض النفسي كما نقول دائما في برنامجنا بأن هذا موجود وبكثرة ولا يستهان بنسبة 5% بالأبناء، هذا رقم كبير يحتاج إلى وقفة عملية في الحياة. في البداية كيف نقنع الأسرة أو كيف نضع في أنفسهم بأن هذا الأمر ليس نهاية العالم وأنه ليس بالخطورة الكبيرة على الأبناء في المستقبل إلا من يتدارك الآن، كيف نعالج هذه المسألة للأسرة؟
أحيانا حينما تكون من الصعوبة أن تقنع الوالدين بإصابة أبنائهم بهذا الاضطراب، تتحدث معهم عن طريق أن الضرر المعاناة الذي يعاني هذا الطفل، فمثل ما يمكن قلنا في حلقات سابقة أن هناك استثمار كبير في العقد الأخير في تعليم الأبناء، فكل العوائل يريدون أن يكون التحصيل العلمي أو التحصيل الأكاديمي لأبنائهم من أعلى المستويات، وهذا المرض يحد من ذلك. لذا ندخل من باب التعليم، هل تريد أن يكون طفلك أو طفلتك من أصحاب التحصيل المرتفع أو على الأقل من تحسين تحصيلهم أو حتى تخفيف المعاناة التي يعانيه الأسرة بسبب هذه الاضطرابات؟ إذا كان الجواب نعم نجري الاختبار، ولا نربط الاختبار بضرورة العلاج أو العلاج الدوائي، بالرغم من أن العلاج الدوائي ضروري في هذه الحالات، لكن لا نربط الموضوعين مع بعض. فإن أجرينا الاختبار وضحت الصورة لدينا أكثر، ومن ثم نقدم للوالدين من جديد هل هناك لدينا تشخيص، وهذا جيد لأن المعضلة إذا لم يكن هناك تشخيص.
لدي سؤال دمه خفيف يا دكتور. السؤال السابق كان كيف نقنع الوالدين بهذه المسألة، الآن ماذا لو اختلف الأب والأم، أحدهما يقول الابن مصاب والآخر يقول أنا ابني زي الفل، ابني أحسن ابن في العالم. نعم. أحدهما يقول هذا وراثي والآخر يقول لعل عائلتك هي التي فيها هذا المرض منتشر ونراكم تفعلون ولا تفعل، واختلف الأب والأم، هي أو هو بغض النظر عن من يتحمل هذا الخلاف، ومتى يصل إلى قرار وكيف نقنعهم بأن المسألة ليست وصمة وليس هناك جريمة في هذا المسألة.
هذا السيناريو متكرر بشكل يومي عندي في العيادة. نعم، عادة الأبهات هم من يظنون
بعنف أم بخفة الدم يا دكتور، يعني
أحيانا تكون حتى يكون ربما يكون بتهديد أن ممنوع إعطاء ابني أو ذهاب به إلى أحد المختصين، وليس هناك أي مشكلة في ابني وإنما هي مجرد سلوك. وطبعا هذا كلام الأب عادة، وبالتالي يبدأ في لوم الأم أنك أنت غير مربية صالحة وابنك ليس مريضا.
حسب علم القاصر كنت أتخيل أن الأم هي أكثر عاطفية نحو الأبناء، وهي من تدافع عن الابن في صوابه وخطئه، ومن يدعمه دائما في أي شيء يفعله، وتره دائما هو الأمثل، والأب يكون نوعا ما عقلانيا وموضوعيا في مسألة العلاج. أنت صدمتني الآن دكتور وقلت بأن الأب هو الذي يرفض ذلك ولا يريد تلك الوصمة لأبنائه، والأم تريد علاج الابن. يعني
لأن عادة تكون الأمهات أكثر ارتباطا بالمؤسسات التعليمية، فجزء كبير من
تلمس بموضوعية مشكلة الأبناء وتعيش معها لحظة بلحظة، والأب رهر من الخارج من القشور ولا يعرف حقيقة هذا الأمر. رائع رائع ذلك التشخيص.
وللأسف ربما كثير من الأبهات يلجأ للعنف، فيظن أن إذا ضرب الابن الذي
هي تقصير في التربية فدعيني أربيه حتى ينضبط حتى ينتبه حتى يركز.
نعم.
حتى يحصل.
نعم. أما الأم فهي لا تريد أن تلجأ للعنف، وبالتالي الذهاب لمتخصص لمساعدة الابن أو البنت تكون الأفضلية. طبعا نحن كأطباء نفسيين ندخل في شائكة اجتماعية قانونية إن من يتحمل إعطاء المسؤولية للطفل القاصر، فدائما نحبذ تواجد موافقة الأب حسب القوانين الموجودة، إلا إذا كان هناك خطورة والأم مستعدة لتحمل المسؤولية.
ماذا لو كان هناك انفصال بين الأب والأم وأحد الطرفين يريد علاج هذا الطفل؟
حسب المتعارف عليه في هذا الانفصال.
نعم.
فهناك بعض الإخوة والخوات الذين آثروا الانفصال يكون كل الأمور الطبية على الأم ولا يتدخل الأب، والعكس طبعا هناك أوقات. نعم. أخرى ولكن أقل. وهناك من الناس الذين انفصلوا ولكن لا عليهم أخذ رأي الأب قبل إعطاء الطفل أي دواء.
جميل. إلى أي مدى يحاول الأب أو الأم مسألة التجريب قبل الدخول في مسألة العلاج؟ نحاول مع الطفل مرة أخرى لعله يستجيب، لعلنا فهمنا الموضوع خطأ، لعلنا بالغنا في تشخيص اضطراب فرط النشاط وقلة التركيز. إلى أي مدى يظل يحاولون يمكن أن يكون التشخيص خطأ؟
عادة ما أتبعه أنا شخصيا في عيادتي حتى الفصل الدراسي وربما السنة الدراسية، لأن كل فترة نتأخر في علاج الأبناء من اضطراب فرط النشاط وقلة في التركيز كلما كانت المعاناة أكبر وتصحيح هذه المعاناة أصعب.
يعني المهلة المسموح بها من أجل التشخيص والتقييم وإعادة ضبط الأمور لعل الأسباب تكون أسباب يعني دون مرضية أو أسباب عادية 3 أشهر ما مدته فصل دراسي، أو على الأكثر 6 أشهر. نعم. فصلين دراسيين حتى يكون التقييم موضوعيا ونبدأ في العلاج إن كان هو لديه هذا الاضطراب،
وتتكون لدى العائلة قناعة بهذا الاضطراب وبعلاجاته. هذا أسلوب طبعا أنا أتبعه شخصيا في عيادتي، ربما لأطباء أو أخصائيين آخرين أساليب أو طرق
يحترم أخرى. أيضا الآراء الأخرى في مسألة العلاج هنا. هذه المسألة التي أردنا أن نقف عندها وهي مسألة خلاف الأب والأم. نأتي للمرحلة الثانية وكيف نواجه الابن بأن لديك مشكلة تسمى ADHD أو اضطراب فرط النشاط والحركة، وماذا لو كان المواجهة تحمل معلومة خطيرة وإنه مرض وراثي أو جيني أو أنه انتقل إليك مني أو من أمك؟
هو كوننا معظم التشخيصات للـ ADHD تكون في الأعمار الصغيرة فلا نواجه هذه المشكلة. هذه المشكلة ممكن نواجهها أكثر في المراهقين وفئة الشباب. فالأطفال نقنعهم أن هناك مشكلة في التحصيل الدراسي، أنت تقع في مشاكل، أنت تعنف أو ربما تعاقب بدون وجه حق، هناك حبة في أحيانا نسميه فيتامين تأخذه يقوي من ذكائك، يقوي من تحصيلك الدراسي، وبالتالي احتمالية حصولك على العقاب أو تعنيف يكون أقل. فمعظم الأطفال خصوصا الواعيين الذين يجدون استفادة كبيرة في أخذ هذا الدواء يستمرون عليه ويرحبون بهذه الحبة، لأن حياة الطفل تتغير. يعني إذا كانت هناك فرصة لترى طفل قبل وبعد، الحياة تتغير ربما ل 180 درجة للأفضل وللأحسن وللجميع، للطفل، للأم، للأب، حتى للمدرسة.
جميل هذا الكلام. دكتور، الابن الذي يتقبل الفكرة كيف يتقبل مسألة العلاج؟ هذا السؤال نريد إجابة عليه بعد الفاصل إن سمحت لنا. مستمعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.